إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في مسألتنا في مجلسنا هذا مسألة عظيمة نناقشها ونذكر أحكامها، لأنه ما من أحد يسمعنا الآن إلا سيشعر عند مطلع كلامنا عليها بحاجته العظيمة الشديدة إليها. لما أهملها جل الناس اليوم، ولا شك أنهم مهملون لها، وقعوا في الهموم والغموم والمصائب والكوارث، وانعكست أمور الحياة عليهم، فلم يجدوا انشراحا في قلوبهم ولا سعة في أرزاقهم ولا محبة حقيقية من في قلوب الخلق تجاههم. ولا محبة في قلوب الخلق تجاههم، ألا وهي مسألة الوسائل لتزكية القلب وإصلاح حتى يأتي يوم القيامة صاحبه به وهو قلب سليم. قد نقي من الشهوات ونقي من الشبهات، فكثير ما يشتكي الناس يقولون حاولت أصلح نفسي فلم أجد بد من أن أسلك هذا الطريق الموحش المظلم الذي لا أحبه، وأنا غير راضي عن نفسي، أتمنى أن أكون عبدا تقيا كما أسمع في قصص الصالحين من السلف الأولين، وأن له ذلك حتى يزكي هذا القلب. ونبدأ مستعينين بالله، متعبدين له بالاجتماع هذا، لأن الدنيا كلها مظلمة كما قال بعض سلفنا، إلا مجالس العلم استجد هذا، طالما أنت في مجلس علم وتنصرف منه وتختلف إليه فقد نورت حياتك وانشرح صدرك. طالما أنت معرض عن العلم لا تتعلمه، وإذا سمعت شيء منه تعرض عن كثير منه، فعلى قدر إعراضك مما سمعت من دين الرسول والصحابة يكون شقاؤك وغمك همك. رحمة من الله لترجع إلى كمال دينه فتتبعه، لا إله إلا هو. فالمسألة الأولى حكم إصلاح القلب وتزكيته ليترك العقائد الفاسدة والمحرمات المتعلقة بالقلب كالعقيدة الفاسدة أو تحسين المنهج الباطل أو الحسد أو سوء الظن أو ما هو محرم واجب. فالتزكية للقلب تزكيتان: تزكية تؤهلك لفعل الفرائض والاعتقاد الصالح وترك المحارم، فهذه تزكية إيش؟
واجبة.
وتزكية للمعالي لتكثر من قيام الليل والتسبيح فيظل قلبك عاكف على الآخرة، تستبق نيليلي مطالبها، تغفل عن ما في أيدي أهل الدنيا من دنيا. وكما قيل عن الأوزاعي: كان لا يرى المال في يده إلا كالبعر، ما يفرق بينه وبين البعر. فهذه التزكية والارتقاء بالقلب لها مستحب مؤكد، هذا استحباب. ويدل على أن تزكية القلب وإصلاحه مطلب عظيم كبير تسابق فيه أو في مضماره الزاهدون العابدون بل العلماء المصلحون والأنبياء من قبل عليهم السلام، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ليش لدينه وعرضه. كيف لدينه وعرضه؟ إذا فعلت شيء محتمل فيه اختلاف ولم وهو في نظر في علمك شبهة، لأن اختلف العلماء كما قال ابن حجر الشبهة في حق العام أن يختلف العلماء فيه بين المحلل والمحرم فتصير شبهة في حق العام، وفي حق العلماء أن تختلف وتعارض النصوص لأنهم أهل الفهم للنصوص. فإن الذي يقحم نفسه في الشبهات يتسبب في مرض قلبه أولا، كما أكل شيء يشتبه النميتة مذبوح ولا غير مذبوح في المطاعم أكله يؤثر على قلبه، هذا يطفئ نور الورع من النفس. فقد استبرأ لدينه، عمل الشيء المضمون في دينه، وعرضه لا يراه أصحاب القول الآخر يقول انظر يتقحم هذا الأمر ما يستحي، يتكلمون في عرضه لأن هناك من يقول هذا الشيء حرام لا يجوز. والمسألة محتملة تكون، فينبغي أن يبعد الشخص عن الشبهات حتى يستبرئ لدينه وعرضه فلا يطعن في عرضه. ما هو الشاهد؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا الحديث فيه حث حثيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أكيد بأن يحاسب الرجل نفسه ليصلح قلبه ويتخذ الأسباب لتزكيته لأي شيء، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله. ما معنى ذلك؟ أيصلح فيصبح لونه باهيا جميلا مزهرا سالما من الأمراض العارضة؟ لا، صلح الجسد كله يعني الأعمال الصالحة تتعاطى بالجوارح تصلح منها اللسان، إذا صلح القلب صلح اللسان فصاحبه تجده لا يغتاب لا يكذب لا يتكلم بنميمة لا يتكلم بالكفر ولا بالبدعة لأن قلبه مزكى قد تزكى، ويده لا تبطش في ظلم لا يضرب زوجته بظلم لأن قلبه مزكى، قبل يضربها قلبه ينهى يمسك يده الحرام تظلمها قلبه مزكى، قبل أن يضرب ولده بظلم قبل أن يختلس هو في الشركة محاسب يعد الأموال ما حد يشوفه يأخذ قلبه ينهى ويرجع المال، قلبه ينصر جوارح ينصر العمل بالحق في جوارحه على نفسه الآثمة أو الآمرة بالشر، الذي كان النبي والذي كان النبي في كل خطبة يأمر أن نستعيذ من هذه النفس مما يدلنا فيها شر. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والشيطان ولا شك فإنه يأتينا بين أيدينا عن أيماننا وعن شمائلنا حتى لا يكون أكثرنا شاكرين، موحدين لله، عابدين، مجتنبين الحرام والمنكرات التي كرهها رب الأرض والسماوات. ولذلك أنكر العلماء على العامة قولهم عندما ينكر عليهم جار طيب أو قريب يقول لا تختلط بالنساء، صحيح بنات عمك لكن لا يجوزون لك تقعد معهم تضحك معهم يكشفون شعرهم عليك، حرام عليك، حرام تدخن، حرام تحلق اللحية، حرام تنظر في المسلسلات، حرام تأتي الربا وتشتري بيوع محرمة، بيع التأجير وانتهي بالتمليك إلى آخره. فكلما ذكر له إنسان شيء حرام قال أقول لك أهم شيء ما في القلب، أهم شيء يكون هذا نظيف خلاص. أنكر العلماء ذلك لأجل أن القائل بهذا منافي قوله للحديث. الحديث يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الجرح ستتعاطى ما يباح وتترك الحرام الذي في تركه المستراح. وهو يقول أفعل الحرام وما في قلبي وقلبي نظيف زكي طيب، كيف يجتمع؟ لا شك أن هذا المعنى مضاد للحديث. لو كان قلبك زكي لتعاطت جوارحك العمل التقي، فلا بد أن يكون في قلبك حركة الحرام وإرادة له فاسدة هي الذي جرأت جوارحك على تقحمه، فلا بد أن تزكيه حتى لا يتعاطى الحرام ويقوم بما أوجبه الرحيم الرحمن جل في علاه. وإن السلف سبحان الله كان بين عينهم هذا القلب أن يزكوه، ولكن وهي المسألة الثانية التزكية للقلب تزكيتان، تزكية شرعية وهي التي نحن بصددها الآن ونذكر أسبابها ومقتضياتها، وتزكية بدعية وهي عنوان المسألة الثانية. فما هي التزكية البدعية؟ التزكية للقلب البدعية التي يسلكها مثل فرقة الصوفية، فإنهم يزكون قلوبهم ويهتمون بالقلوب أكثر من الأعمال، كما ذكر ابن تيمية عنهم نظروا للقلب وأغرقوا يعني في ذلك حتى نسوا الاتباع والعمل. وقابلتهم طائفة من المتفقهة أغرقوا في العمل ومعرفة السنن وأهملوا القلب حتى دخل في قلوبهم الحسد والكبر والتعالي وإرادة المشيخة إلى غير ذلك. فلا بد من إصلاح إيش؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تصلح قلبك وعملك، عملك بالدراسة والاتباع وقلبك بالتزكية، فتكون من الأمة الوسط من أهل الصراط المستقيم. فلا تهمل قلبك وتنساه في خضم طلبك للعلم ومقراتك المسائل وراجعتك الشيوخ، تنسى القلب أن تصلحه، أنك لا تشعر إلا ودخل فيه من الحسد والحقد وحب التعالي على الخلق والتشرف والتفاخر بالعلم والطغيان به وأنت لا تشعر حتى يفسد وتصبح غير أهل لتبليغ العلم. فلا بد من العناية بالأمرين، أمر الاتباع والعمل وأمر تزكية القلب. فالتزكية البدعية أي هي الطرق المخترعة لإصلاح القلب التي لم يأمر بها رسول رب البرية ولا عمل بها سلفنا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والصوفية سموا بالصوفية في ذلك عدة أقوال، منها لأنه ينسبون لأهل الصفة وهذا القول باطل، لأنه لو كانوا كذلك لقيل صفي من أهل الصفة أو صفي. وقيل لأنه نسب للصفاء صفاء القلب وهذا باطل أيضا، لو كانوا كذلك لسموا صفوي صفوية. ولكنهم قيل اخترعوا طرق في التزكية أو شيء فيما يتعلق باللباس تزهدا وإصلاحا للقلب، فصاروا يلبسون الصوف على كل أحوالهم حتى في الحر الشديد والعرق، فسموا صوفية من الصوف. والابتداع في هذا أنهم تقحموا مشقة منفكة عن التشريع ليتقربوا بها إلى الله بزعم أنهم في عمل بديع. سبحان الله. والمشقة على قسمين كما هو معلوم عند أهل السنة، مشقة تنفك عن العمل ومشقة ملازمة للعمل. فالمشقة التي تحصل بها تزكية القلب إذا أتاها الشخص هي الغير مقصودة لذاتها، هي التابعة للعمل والتي هي مقترنة به، مثل من حج فوجد مشقة في الحج وهو لا يريدها جاءته، فهذه لا بأس وتزيدك بصبرك عليها تزكية في قلبك ورفع عند ربك، كما يحصل في طواف الإفاضة من قبل الحملات التي في أعلى المرتبات في الفخامة، يعني تذكر فيها 150,000 أو 120,000، ومع ذلك تصيبهم مشقة في طواف الإفاضة، مشقة في المشي للجمرات إلى آخره، لا بد لهم منها. فهذه مشقة لا تنفك عن العمل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج: أجرك على قدر نصبك. أما التزكية المبتدع عند الصوفية باب المشقة، وهي أنهم تقحموا المشقة المنفكة عن العمل فجعلوها مرتبطة بالعمل ليأخذوا أكبر الأجر في زعمهم، وهذا ابتداع لم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليه. فخذ مثلا أحد الصوفية يريد أن يعظم أجره في الذكر، فتجده ينغمس في الليلة الشاتية في الماء البارد ويخرج على سطح المنزل ويتسفه الريح وهو يذكر الله بالذكر المبتدع، الله 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 الله، ويتحمل قرص البرد ويقول عشان يكون أجري إيش؟ من أجل يكون أجري أكثر، مع أن الله جعله في عافية عن هذا، ما كتب أن يعذب نفسه بهذا سبحانه. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولذلك خرج أبو داود أو جاء في سنة أبي داود أن النبي رأى رجل تقحم مشقة منفكة عن العمل منفكة عن الحج، تقحمها ليؤجر أكثر. ما هي؟ نذر، وهو شيبة كبير في السن، نذر أن يحج ماشيا لا إله إلا الله. تصور نرى كبير مسكين إذا راح الخلاء كيف يمشي، خلاء قرب السرير عنده مسكين يمشي للحج، يعني أيام تمشي وماشي تارك البعير. نظر النبي إليه وهو الرحيم، اللهم صل عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخذته رحمة لما رأى كذا يمشي، قال ما هذا يعني أين بعيره؟ قال ما هذا؟ قال هذا نذر أن يحج ماشيا. فالنبي احتفى به فقال لو أنت لا أبدا. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني سبحانه، إشارة لأنه لا ينبغي لأحد أن يتقحم المشقة ليكثر أجره. رجل هذا المسجد أمامه وله في طريق سهل يذهب إليه وطريق صعب ورع يذهب إليها وحفر وقد ينزلق وظلمات يذهب يتأخر نص ساعة حتى يدخل المسجد، يقول حتى يكون يشجري أكثر، وكذا طريق الحج. فالمشروع له إيش؟ أن يأخذ الأسهل، لحديث ما خير النبي بين أمرين، يعني ليس من أمر الدين، انتبه الأختار، انتبه لا يكون خلط. تونا عالجنا عند العامة إيش أهم شيء؟ أن يكون ما في القلب أو أن يكون هذا نظيف، هكذا يقولون. المسألة الأخرى ما هي؟ ها؟ أي نعم، قولهم خلك وسط، لأنه يسمعون حديث ما خير نظيف من شيء الأخدار، يقول الراوي ما لم يكن إثما، اقرأ حديث كله، قاتل الله أهل الأهواء، لا تكن منهم ولا تشبه بهم، يأخذون الذي لهم يدعون الذي عليه ما لم يكن إثما. فنقول له يا أخي لا يحل لك أن تصافح هذه الأجنبية وإن كانت متعمك في العيد أو غير العيد أو من تراها ممن يخترت معك في العمل، دكتورة أو وان طبيب تصافحها حرام عليك. وإذا به يقول ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أوسطهما، أنا لم أزني هذا أشد، وكذلك لا أجفو، خليني وسط على الأقل المصافحة. نقول لا، لأنه قال ما لم يكن إثما، أليس قد قال في الحديث اللهم صل عليه لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد سن بعض الوعاظ سنة سيئة في باب الإحراج، قال طيب جاءت من عمي وأحرجتني ومدت يدها، أحرجتني وديت، لا ما يجوز. أذكر واحد الوعاظ المشهورين لو ذكرت لكم اسمه تعرفونه، وقد ذمه الشيخ الألباني وقد ذمه عدد من أهل العلم، ومع ذلك العامة لا يكاد كثير منهم يفقهون. دق الجرس في بيته من عند الباب مخرجة سينمائية بزينتها، مخرجة سينمائية، فنزل وأدخلها البيت المنزل وأدخلها صالونة والشاي يمكن والقهوة. ثم لما أعلنت الصحافة الإنكار عليه من قبل المحتسبين والحمد لله، قال والله أحرجتني عند بابي يعني مهما كان يعني. فسن ذلك الواعظ سنة سيئة، وهي أن الإحراج عذر شرعي، يعني لو جاءتك امرأة فجأة احتضنتك كذا، ها؟ أنا بفهم يعني تبعد كده تقول هذا جاهلي، هذا الرجل ما عنده مشاعر، هكذا نقول ولا نقول اصفعها او ابدأ نظرت في الوجه ايضا منهي عنه، ابعدوا بس. فالإحراج ليس عذر ايش شرعي ابدا. هي اتت الحرج في الدين عندما تقدمت بيدها و فالوسطية هي الاتباع للنصوص الشرعية، هذه الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطى أي متبعين عدولا، وليس الوسطية شيء عقلي كما تضع النقطة في الورق بالمسطرة تقيسها عقليا الوسطية هكذا، هذا رأي، والرأي ليل والحديث نهار، الوسطية هي الحديث والعمل به، هذه الوسطية. خلك وسط، هكذا يقول بعض أهل الجهل، خلك وسط، قل وسط يعني ما أمر به الرسول، أمر الرسول بهذا في إيش أنا أتبعه، أنا هذا الوسط. إيه نعم صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نتعرف على التزكية، وكان هذا باب للتعرف على التزكية المبتدعة وهي اللي عند أهل التصوف. فمن ذلك عندهم الانقطاع عن العلم عياذا بالله طلبا لتزكية النفس. أعوذ بالله، العلم هو الذي يزكي، وهو سنذكره في أعظم أسباب التزكية طلب العلم. يعني أهل الجاهلية لما ما بعث لهم الرسول بالعلم وكان يتكلم معهم بالعلم ويقرأ فيهم القرآن كيف كانت قلوبهم؟ كالسباع، أعوذ بالله، يأكل القوي الضعيف ويقتل واحد ولده. لما جاءهم العلم وسمعوا ما زكت قلوبهم يا أخواني. حتى أنا لاحظ ناس في الحلقة هنا يخبروني والله كيف أثر الحلقة عليهم لما صاروا يختلفون عليها، ما صاروا ينقطعون عنها، يختلفون ويصابرون عليها. يقول تغيرنا، حتى زواجنا في البيت شعروا بعد الحلقة أن تغيرنا، صرنا أحسن. وأقسم بالله أن واحد من أفراد الحلقة اليوم لا أرى يحدثني أن زوجته عند الباب تدفع للحلقة دفع، كان يريها الويل قبل أن يرتبط بالحلقات العلم ويسمع العلم، يسمع البخاري مسلم الترمذي، والله الذي لا إله إلا هو. فصارت الآن بعد ما تحسن معها بعد سماع العلم رق قلبه وصار يعرف حقها، صار إذا جاء موعد الدرس تدفعه دفعا، تقول الدرس الدرس لين تخرج من الباب للدرس. شافت أثر العلم عليه. ثم يأتي هؤلاء ويقول من أسباب إيش؟ تعكير زكاء القلب على انقطاع العلم وطلبه. طيب إيش تريد تفعله؟ قال الغزالي لهم منظرا، وهم من كبار منظر التصوف في كتاب الإحياء، قيل تاب الله أعلم، فقال تدخل في حجرة لعله يقول مظلمة، ليس في يدك مصحف ولا صحيح البخاري ولا شيء من العلم، قس عليه في هذا العصر ليس فيه جوال يوصلك بدرس مباشر لأي شيء أي شيء. اي نعم، واقعد هكذا انقطع مع الله حتى يأخذك الحال ويجيك الإلهام ويصلح يعني قلبك ويزكى. وهذا عند أهل السنة الانقطاع عن العلم طلبا لإلهام العلم وإصلاح القلب بدعة. إن الصحابة كانوا يخالطون النبي ليسمعون منه العلم. لما بعث النبي قال يا الله ما كل واحد انحاش في بيته وصار قاعد كذا ينتظر يأتي العلم. حضروا عند النبي في المسجد النبوي، سمعوا الخبر، سمعوا الأسانيد، عفوا سمعوا العلم، حضروا، ما غابوا في البيوت كأن العلم يأتي بالإلهام، حضروا سمعوا. فتشكت قلوبهم بسماع العلم. فانظر إلى مكة الآن بسبب تزكية القلوب الذي حصلت للمشركين فصاروا مسلمين موحدين. كانوا يطوفون، ما أفسد قلوبهم، طوفون بالبيت عرات نساء ورجال عرات. يعني إذا كنا، أنا ذكرت لكم لما كنت في فرنسا أو بعض دول الأوروبية في دورات علمية أخبروني بعض الإخوان أن الفتاة إذا نزلت عارية ليس على عورتها شيء عليها غرامة، غرامة توقفها الشرطة، لا إله إلا الله، وهي بلدة أجنبية إذا تمشت في السوق هكذا خالف الأداب. في مكة ناشرة نهديها فقط شيء من يدها على فرجها وتقول اليوم أبدي كله أو بعضه وما بدا ما أحله عياذا بالله. هكذا كان، سمع من النبي التوحيد، سمع من النبي القرآن، سمع منه العلم. انظر مكة في واحدة عارية الطفلة ماشي ولا عارف. فضل الله أولا ثم دعوة النبي محمد، فالله مجزه خير، خير مجز نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن وسائل التزكية عندهم الانقطاع عن العلم. شابهوهم من قال عنهم الألباني صوفية عصرية، من هم؟ جماعة التبليغ. اتهموا وقع، كنت أدرس أنا في الهندسة قبل أدرس علم الحديث في جامعة فرع المعادن، وهم يكثرون هناك مع جماعة الإخوان، جماعتين من أكثر ما يكثرون في جامعة بترول معادن بحسب ما كنت هناك. أدرس وأنا طالب، فكنت ألتقي ببعضهم التبليغيين يتهم طلبة العلم وعنده سوء ظن في العلم أن إذا طلبه قال أطلب العلم وسيما طلب العلم انظر لطلبة العلم يفردون عضلاتهم من بعض في المجالس، يعني سأتر الظن وليس فيهم. إذا سأت الظن في العلم فأنت في أمر عظيم، نعوذ بالله، سأت الظن في العلم. يقول إذا طلبته أصبحت مثلهم، إيش أفعل؟ اي نعم، يتبارزون بعضلات امام بعض المجالس، عجيب. والصحابه لا يفعلوا كذا. كان الامام احمد يتذاكر مع يحيى بن معين او علي بن المديني من بعد العشاء للفجر، يدرون التبارز ولا تثبيت العلم؟ ليش سوء الظن هذا؟ تحاوروا في المجلس، يعني لازم يكون ليوري نفسه وليوري شو سوء الظن بالعلم. كيف وانا لو طلبنا العلم لايش لخلت البيوت من الدعوة إلى الله، ونحن نطوف بالبيوت، طوف بالبيوت رجال تكون قنطرة لدخول هؤلاء إلى جهنم بالجهل، تركبهم البدع وهم في عافية كان منها، تخرج الناس من غرق وتضعهم في مفازة في صحراء، إيش الفائدة؟ كانوا أول ربما هم عصاة أهون من المبتدعة، مبتدع لا يتوب والعاصية يتوب، والآن حولت مبتدع بتتويبك له. هو كان أول يحس في المقصر والآن اختر بنفسه، يعني صالح، بل غروره يأتي إلى حد أن حلقتنا هذه كلها والحلقات في سائر الأرض لا يراها شيء. والله شفت التبليغين في هذا المسجد، الحمد لله شرفهم الله عنا في هذا المسجد، بعضهم يقدمون التعازي إذا بدأت الدروس، سمعهم أحد أخواننا في هذا الباب أظن هو خارج، غبنا في دورة علمية أو كذا لا أذكره، غبنا شهر أو 20 يوم، بدأنا الدروس، كبيرهم الذي ينظر لهم كان أعرف أنه دكتور في أحد المستشفيات تبليغي، نظر إليهم وأحد إخواننا سمعه قال بدأت الدروس، نعوذ بالله، يعني كأنها مصيبة. لما؟ لأنهم يرون تأخر عن الدعوة، فساءوا الظن فيها وساءوا الظن في أهلها، أن متى ما طلب الإنسان العلم مرض قلبه. لا ينكر أن من طلبة العلم أن يحصل لعدم تفقده لقلبه وإصلاح نفسه وتزكيتها شيء من الأمراض، شيء من الأمراض، لكن لا ننكر الفضل الذي عنده وهو طلب العلم وما هو فيه. فإذا كان ذلك كذلك فهذا من التزكية المبتدعة وهي الانقطاع عن العلم. قال الشافعي إن العلم لا يرى في المنام ولا يورث على ابناء العمام ولا يعرف بالإلهام، العلم التعلم لا يمكن أن تزكي قلبك إلا بما تعمل بها فيتزكى قلبك من أجله، وهي العلم النافع. العلم تريد تزكية القلب، هذا كيف يحصل لك؟ الثاني من وسائل تزكية النفوس عندهم عند الصوفية كسر النفس، ويعنون بها سكن المزابل والقفار أرض القفرة والسياحة مع السباع والوحوش في الصحاري والغابات، الانقطاع عن الناس، تزكية القلب. يقول إذا خالطنا الناس وعندهم أطعمة ويتكلمون فسد قلوبنا فيسيحون. وأكثر ما يكون المتصوف في ذل حسي يكون أقرب للتزكية من غيره، حتى من معاصرين الحبيب الجفري هذا البغيث دعا، وأنا أسمع سمعته شخصيا، دعا إلى أن يسكن المتصوف أو المتنسك لله المزابل، المزابل مزبلة يسكن في المزبلة هذه، شفت هذه الكنتينر هذه مش اسمها هذه الحاوية، يسكن جوا. وكلما كانت القمامة أكثر ترد عليه أكثر ذل تزكية، فإذا ما ظنت إيش ما يسكن في مزابل الفقراء، ما يجي للأشياء بسيطة، تأتي الكتل وين في أحياء أخمع تأتي أكثر. بالأمس سبحان الله نزلت إلى محل تجاري وابنتي الصغيرة دخلت ابتدائية وهي أصغر من السن يعني تقريبا، فنظرت إلى قطة أمس سبحان الله كيف توافق الخبر اليوم وأمس بالأمس بالليل، نظرت القطة وهي ساكن المزبلة قالت أبوي ليه تسكن هذه المزبلة، قاست مسكينة القط بنا، قلت لها تأكل، قالت ما يسع يعني تقصد أنها تأكل في غير المزبلة، ليش توسخ نفسها، هي مسكينة من صغر سنها قاست إيش هذه البهيمة القط بنا، نحن لا يليق بنا أن نسكن في المزابل، فأردت لها الخير يعني إن على الأقل شوف لها كفر مكان مرتب شوي أحسن من المزابل تقعد فيه تنتظر اللحم تنتظر، لكن المزبلة فأنكرت سكن القطة المزبلة. فانظر لهذا الجفري كيف صار ذهنه أدنى من الصبي الصغير من هذه الطفلة، بلغت الحماقة لأن يسكن الناس المزابل. لكن أعجبني الحقيقة إنسان فاضل والله في مجلسه تورط معه الجفري كان من السودان وأنكر عليه بشدة، ويبدو أن الرجل عنده سنة إن شاء الله أو صاحب سنة. قال لا أسألك يا جفري، إن جاتك باللهجة السودانية تشكر المزابل؟ لم يكن عنده جواب، هل يسكن؟ اترك هذه البهرجة وركوب الجاكوار والجسم هذه الدسدرية والقنوات والفخامة واسكن المزابل حتى تزكي نفسك. كذلك اليوم نقوله لأهل الجهاد البدعي، عجبني ولد صغير لعدنان عرعور الذي أثار من كبار من أثار على ثورات هذا العصر ونكب الناس حتى دعوا عليه بعد أن اكتشفوا أو عرفوا سوء عاقبتها، برنامج فضائي فجأ الولد الصغير هذا الأب المتهوك الذي لا علم له بالشريعة في باب الجهاد ولا في ضبط فقه، قال يا أبي ما نسمعك، وصار الرجل يعني حقيقة مصدوم في ولده، ما نسمعك للجهاد اللي جاهد تقوم وتقعد، ما رأيناك تجاهد، وكذلك هذا الشخص السوداني وفقه الله قال للجهري المزابل المزابل تستطيع أنت، هل تسكن أنت المزبلة، هل سكنتها يعني قط؟ وهكذا أهل البدع يتناقضون سبحان الله لأنهم لا يرجعوا للسنة، فما ظنت التناقض. فإذا هذه من التزكية المبتدعة، تقحم المشقة، السياحة وسكن المزابل ونحو ذلك طلبا لتزكية النفس. ونلج الآن في المقصود، ما هي الوسائل المشروعة؟ لأن الرب علمنا عندما نقرر مسألة وخاصة في العقيدة أو نقول في المنهج أن نستعمل إيش؟ النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. كذلك في السنة نفينا الابتداع في التزكية، وها نحن بعد أن نظفنا القلوب من هذا الابتداع نلقن الآن وسائل التزكية الصحيحة الذي كان عند السلف والذي سيتأثر قلبك بها إذا مارستها وتسننت بها أو واستننت بها. فما هي أعظم وسيلة لتزكية القلب وإصلاحه؟ توحيد الله، إفراده بالعبادة، تعلق به، توكل عليه، محبته، تعظيمه، رجاؤه، الخوف منه، خشيته، توكل عليه. والله لا أصلح القلب من التوحيد، وصاحبه هو صاحب القلب السليم المبرأ من الشرك ونجسه والبدعة ومخترعاتها وضلالها. المتبع للسنة هذا هو صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، وهو إفراد الله بالعبادة، بل من أجل ذلك خلقهم سبحانه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريدهم من رزق وما أريد أن يطعموا. والذي يضاد تزكية القلب من كل وجه فيفسده الشرك بالله والتعلق بغيره، فلا أفسد بالقلب مثل الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء إيش؟ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر كيف قلب المشرك، أعوذ بالله. تصور يا أخي كيف حياتك بالله عليك لو أسقطك، أسقط من طائرة، صرت تهوي وتنتظر الموت، وانت تنتظر الموت ما تشعر أبدانك إلا مزقها مثل نسر بمخالب، بدأ يمزق أحشائك وانت في الهواء، تكون قلبك مرتاح ولا في عذاب شديد؟ كذلك قلب المشرك معذب بالشرك والتعلق بغير الله، مظلم قلبه، في حيرة، في شدة، ولا يستريح إلا بالتوحيد. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدرهم، هذا متعلق بالدرهم والدينار، فكيف ما عبر صنم؟ الله المستعان. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكش، وإذا شيك فلانتقش، من ذهوله وسكرته في جمع حطام الدنيا والتعلق بها لا ينظر لمصالح نفسه ولا تزكية قلبه، ما يفتش تعلقه بالدرهم والدينار، حتى لو شيك بشوكة ما ينتبه لها، وهو متألم ما ينتبه ليخرجها من سكرته. كذلك الغافل عن تعاهد قلبه، كان متكالب على الدنيا ينسى التفتيش حتى في قلبه كيف يصلحه، لأنه منهمك بإيش؟ حطامها، همك وظيفته، كيف يجمع من المال، كيف يبني بيت جميل في مسبح، كيف يحط رصيد في البنك، كيف يصل وجاه عند الناس، مشحون ولا وضع زاوية في وقته لإصلاح قلبه وتزكيته، ما في. فمن أين تزكية القلب؟ قلبه مشحون بالفساد إلا ما شاء رب العباد، فهو تعيس ليس شقي ليس سعيد. هذا وهو يعبد درهم ودينار، عطل الدرهم والدينار على القيام بالواجبات كإنكار المنكر وأداء الصلوات مبكرا وغير ذلك. فكيف لو تعلق بوثن يعبده أو صنم يذبح له ويسجد ويركع؟ لكان أشد تعاسة وشقاوة، نسأل الله العافية. وضرب النبي مثل للمشرك، فاعلموا حينئذ لماذا رحم الله قلب رحم الله هذا المشرك بأن عذبه في قلبه حتى يرجع للتوحيد والفطرة. فانظر كيف ماذا قال، اللهم صل عليه، للتنفير من الشرك. فضرب مثل في مسند أحمد من حديث أبي مالك الأشعري، أوحى الله ليحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمها وأن يعلمها الناس، فأبطأ، فكان مزامن له بن خالته عيسى عليه السلام، فقال يا يحيى لقد أوحى الله إليك بخمس كلمات، إما أن تعلمهن وإما أن أعلمهن أنا، يعني فقد أبطأت. وهذا فيه أن العالم إذا كان في حي والناس محتاجون العلم يفتح درس، يلقي بالرسائل القصيرة في تويتر، يلقي بالرسائل في التواصل الاجتماعي واتساب، ينشر العلم، لا يضيع نفسه العالم، ما يجوز له يكتم العلم وقد حباه الله به، يفتح درس المسجد، يتسبب في سفر إلى دعوة إلى الله، يتحرك في الأرض بعلمه، يترك المجال التبليغين والجهلة يزاحمهم. انظر ماذا قال يحيى، أخشى أن أبطأت ما علمت، قاعد كذا في بيتي آكل وأشرب، أن يخسف الله بي. يخاف أيها العالم أن يخسف الله بك؟ ليس الله بعزيز أنت، آدم مقرب عند الله أكل أكلة لا تحل له فأخبطه الله الأرض، هو نبي أنت وإنت عالم ما يصير طلع لك عقوبات أمراض ما تشفى منها إلى آخره، إنك كتمت العلم قاعد في بيتك ما تنشره ولا تدرس ولا تفتي الناس، ساك جوالك ساك عن الناس خيرك، ما يجوز لك. شيخنا بن باز كان يقول ينبغي هذا الزمان لكثرة الجهل وغلبته وقلة العلماء أن تفتح يعني تلفونك لتستقبل أسئلة الناس أيها العالم، لتساعد هي تكبر العلماء وتساعده، لكن يكون منها العلم لا شك ولا يفتي في النوازل، يرجع أهلي علماء البلاد الراسخون. لكن يسألك عن طهارة نجاسة عن تقديم طواف إفاضة على سعي على وان درست، قال ينبغي أن تنشر علمك كما نرى من بعض الطلبة سمع شيء كثير في الحلقات وضعيف في مشاركة تويتر، ضعيف في مشاركة التواصل، فقط له همة ما أدري وش يستطيع ينقل ما سمع الحلقة الأقل في هذا، وضعيف مشغول بالدنيا نسأل الله العافية، شاغلتها الدنيا ما يهم إصلاح الناس. مع أن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال لأنفسكم وأنانية، للناس أيضا تنفعوهم، هذا أمر لا بد منه. فقال أخشى إن أبطأت أكثر من كذا، يعني ما بلغت الناس العلم وما نشرت فيه الذي أوحاه الله لي ومن علي به أن يخشف بي، يخشف بي، فحينئذ كان هذا المجلس تذكر له عليه السلام ليخرج. فماذا فعل؟ جمع الناس حتى كانوا إيش على الشرف، ازدحم بيت المقدس أو جوزحان، وهذا فيه مشروعية ما يفعل العالم، يأمر واحد من الطلاب يقول انشر سنلتقي في مسجد كذا حتى يجي الناس يسمعون العلم، ولا هذا رياء ولا سمع. سمعنا من يشغب على هؤلاء من أهل العلم يقول هؤلاء الذين يقولون سيكون لنا درس في مسجد كذا يدعون لأنفسهم، شو الجهل هذا؟ يحيى بن زكريا لما قال استمعوا في كلام أقوله عشان تسمعون تستفيدون، كان يدعو لنفسه أحمق؟ شو الحماقة؟ كيف العداوة تجعل الإنسان ما يعرف كيف يتعامل بإنصاف مع الناس، العداوة تغطي العلم، فلو وجه بهذا ماذا يقول؟ هذا قال سيكون مجلس كذا فسأذكر كذا فاجعل الناس يستمعون، لا للكثرة نفسه لكي يعلم حتى يؤجر، جهل، نعوذ بالله من الجهل والظلم، ظلمات يوم القيامة. والمسلم ينبغي يحسن الظن خاصة في أهل العلم حتى ينتشر العلم، نشأت الظن في أهل العلم ما تسمع منهم ولا ينتشر العلم، حملتهم على أسوأ الإرادات ما تسمع منهم، وهذا الشيطان يريد منك، يأتيك بأسوأ الظنون في العالم حتى لا تسمع منه. وبعد التوحيد وترك الشرك بالله وبذل الأسباب لذلك من تدبر صفات الله وأسمائه، ما معنى العليم؟ ما معنى الحكيم؟ ما معنى السميع؟ ما معنى البصير؟ ما معنى الحي؟ ما معنى القيوم؟ ما معنى الخلاق؟ ما معنى عالم الغيب والشهادة؟ فادرس صفات الله واعلم أن الظاهر والباطن عنده سواء بالنسبة لك، وأنه عليك قدير وعلى كل شيء قدير، فحينئذ يكون ذلك من أعظم وسائل تزكية نفسك، تدبر توحيد الله وآياته وأسمائه وصفاته، آياته في الكون كما سيأتي. الثاني قراءة القرآن والإكثار من ذلك. وأنا حقيقة ما لوم شخص يعد نفسه من طلبة العلم يرى عليه آثار لا تدل على أنه استفاد كثير من العلم الذي يقرأه، ما دامي أشوف في معزة عن القرآن، تأتي الشهور ولا يفتح صفحة في القرآن إلا في الصلاة فقط يقرأها، منهمك في الدنيا في كل يوم وليلته ما يقرأ القرآن أصلا، فنخاف عليه والله. ابن مسعود كان يقدم قراءة القرآن على الصوم، مع النبي قال في الصوم لا مثل له، قال إني أحب الصوم ولا أصوم لأني إذا صمت أضعف عن قراءة القرآن والدبره، فأفطر وأتقوى وأقرأ القرآن والدبره، لعلم أنه تزكية نفسه بإيش؟ بقراءة القرآن والعلم أكثر من الصوم، انظر الصوم فيه ثواب. ابن مسعود كان يقدم قراءة القرآن والدبر وتعلم عليه على الصوم، مع أنه قال في الصوم كل عالم نادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. مع ذلك ابن مسعود يقول يضعفني عن طلب العلم وتدبر كتاب الله، وهذا أعظم وسيلة بعد التوحيد تزكية القلب. فإذا عش مع القرآن تدبرا وقراءة وعملا، وسنلج هذا الأسبوع بالمناسبة في قراءة تفسير بكثير، فادعوكم جميعا لأن تحضروا هذه القراءة يوميا بعد الفجر، قراءة تفسير ابن كثير. كان شيخنا يفعل هذا، ابن باز يقرأ قراءة مطولة من نفس التفسير، ستجدون فوائد كثيرة، فلا تغيبوا ولو ربع ساعة وتنصرفوا لأعمالكم، تسمعوا شيء من التفسير. فسيغلق أظن اليومين القادم، الأحد والاثنين أو نعم السبت والأحد أو الأحد والاثنين، يغلق درس أصول التفسير، بقي ورقات ونشرع في تفسير ابن كثير. فلا تزكي لقلبك أفضل من أو أعظم من تدبر القرآن وقراءة التفسير كتفسير ابن كثير والطبري، كتب السلف لا كتب أهل البدع في التفسير الذين يسبون الأنبياء ويعطلون صفاتها ربي الأرض والسماء أبدا. تفسير السلف المعتمدة مثل الطبري بن كثير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير البغوي، التفسير المعتمدة. فقراءتك للتفسير، سماعك من الطالب في الحلقة ويسرد كلام المفسر بن كثير تزكي قلبك، ويضاف ذلك ما يقوله المدرس من تعليقات تسمعها بنية طلب العلم، رفع الجهل عن نفسك، تدبر القرآن يتزكى قلبك. إذن القراءة في كتاب الله وإكثار من تلاوته وسيلة عظيمة في تزكية القلب. من يقول فيه دليل يدل على هذا؟ أن القرآن يزكي الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإيش أقوم من تزكية النفس؟ بالتوحيد والسنة والعلم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما. في آية أخرى تحفظونها في هذا المقام؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، نعم، وقال في آية أخرى وشفاء لما في الصدور، على القرآن شفاء من الأمراض والأعراض والأدواء. طيب آية أخرى ذكر في الرسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. أرأيت كيف؟ إذا الكتاب يزكي، النبي كان يتلو عليهم آيات الله يزكيه. فإذا ما عندك آية تتلى عليك ما تزكى، لأن النبي هو ما بعث بعد ما زكى الناس، زكوا لمن سمعوا آيات الله. فإذا صرت ما تسمع آيات الله ما تزكى. وعندك طريقتان في تزكية القلب بآيات الله، إما قارئ وإما سامع. أفرض كسلت عن القراءة وش تفعل؟ افتح للقراء. لكن المعتمدين عند أهل السنة في طريقة القراءة حتى لا تمرض قلبك، أيضا تمرض قلبك في لا أريد أذكر أسماء، تأخذ القرآن مثل المزامير من تشنجه في القراءة. ترى كيف عياذا بالله إذا لو وجدت الصورة عليه كفه كيف يتحرك كذا 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 ويقوم ينزل. هذا بالله ماذا يريد بهذا التشديد في القراءة؟ فهذا يمرض القلب. قال الإمام أحمد والقراءة يعني معتمدة شرعا السهلة التي لا تكلف فيها، هذه السهلة هي التي صاحبها أخلص في أثنائها تصلح قلبك وتزكيه. اسمع لواحد من هالقراء الذين قراءتهم سهلة ما فيها تكلف تزكى قلبك. أما تسمع لهؤلاء يعني كما حدث بعض شيوخنا من يضع هذه، ما حد عندكم درس وش ما هي قانونها عندهم، ليش هذا من الفهم يعني تحميس النفس ثم شوي يضرب برجله، وهذا لا ابتداع. ثم شوي يجعلون من يحمسهم. حضرت مورد في دمشق في مكان اسمه قريب من بواحي دمشق القنيطرة، فحضرت لأنكر عليهم وصنعت كلمة وأنكرت عليهم من المورد الحمد لله. فوجدت بعض في يعني الطرق التحميس القراءة عندهم أن يصفوا خمسة عندهم ميكروفونات كل ما ينتهي من آية يلحنها ويطرف فيها يتقدم فقط يقولون الله فقط تحميسا له. ليش؟ وهذا لا شك ما هي القراءة المبتدعة ما تزكي القلب. زكي القلب كانت سهلة على السنة، على طريقة السنة، يقف القارئ فيها عند رؤوس الآية ويتدبر. ومن أنفع ما أسمع ما سمعت قراءة الشيخ علي الحذيفي، وهو رجل عالم سلفي جزاه الله خير، وقراءته نافعة ومتقنة في التجويد وغير ذلك والوقوف والمدود وغير ذلك مما إذا قرئ على وجه الصحيح نفع قلبك. أما الآن صدر قراء حقيقة ما تزكي قراءتهم القلب ذاك هذا إلا تزكي شيء في النفس، لا أقول تزكي، تغذي شيء في النفس وهو التلذذ الغير مشروع حتى، وهو أن يصير يسمع هذا القارئ لتطريبه لا لأجل إيش معاني كلام الله. وذلك تجد عنده من أخطاء التجويد والوقوف ما يذهلك، تقول كيف هذا صدر فصار عنده أشرطة في الإذاعات، وقوف سيئة وتجويد سيء، تتعجب كيف أجيز إلا للصوت فقط. يعني انظروا الوقف عند أحدهم، عند أحدهم يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ثم يقف وقفة، ولعله يكون عنده حضر من يشتغل في حر مكة صباح مساء أو حر أحد البلاد صباح مساء، فإذا سمع أن أصحاب الجنة اليوم فيش يقول ذهبنا من شغل الدنيا لشغل في شغل. صل يا أخي، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ليش تقف خلي الإنسان في حيرة؟ هذه الفترة مسؤول عنها أنت، هو أظلم قلبه في شغل وارتاح من شغل الدنيا، لقد عرف الإنسان في كبد. صل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. شغل إيش؟ هي مو مسألة تطريب، مسألة تؤثر معاني الله في القلب. قف الوقوف الصحيحة وأدي التجويد كما ينبغي حتى يتأثر الناس بالقراءة وتزكى قلوبهم. قال شيخنا بن باز رحمه الله: من استمع على قراءة قارئ فله بكل حرف حسنة. أنا بعد ما سمعت هذا الكلام من شيخنا، والحقيقة مما يعيني على هذه التزكية أن أعتقد أو أن أسمع كلام الله من قارئ جيد، فأعمل بقول النبي: أحب أن أسمعه من إيش؟ من غيري، وأن بكل حرف على ما بحث الشيخ وحقق بحسنة تسمعه من القارئ. فأنت بين تالي وبين سامع، فلا تستهين بما يفعله بعض النساء في البيت، يفتحون إذاعة القرآن يسمعون، ترى هذا طيب منهن تزكية. لكن إذا تدبرنا معاني ليس الصوت، كما شفت كما ترى البعض يحط أشرطة متنوعة القراء ويلفت نظرك أثناء ما يسمعك شريط يقول شوف شوف الطلعة ذي للشيخ، حط الشريط، هذا موسيقى صارت، مو قرآن، مو قرآن. حضروا عند بيتهوفن ولا هناك مكانه. القضية أنه طلعته جميلة كذا، طلع شوف طلع شوف نزل كيف، شو هذا؟ فينبغي أن يلفت النظر للمعاني لا للأداء، معاني هذا اللي تزكي القلب. ومن أسباب تزكية القلب الزهادة في الدنيا، ولذلك أكثر القرآن وأبدأ وعاد في هذه المسألة، وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وآية أنتم تقرؤونها في كل جمعة في سورة الكهف، يستحب قراءة في يوم في إيش؟ في نهار يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم البعض يضعف حديث من قرأ الكهف في يوم الجمعة، حديث أبي سعيد يقول الضعيف في علة. شيخنا بن باز يقول ثبت عن ابن عمر تخصيص يوم الجمعة بالكهف حتى الحديث ضعيف، ثبت عن الصحابي تخصيصهم الجمعة بالكهف، قراءة الكهف. فتمر في سورة الكهف على آية وهي قوله تعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا. ما أروع هذه الآية في تصوير الدنيا والزهادة في زخرفها وزينتها والتزين بها. انظر كيف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذا اختلط وأخذت زخرفها الأرض وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت هشيما، فأصبح هشيما تذروه الرياح. أنا كنت أقول بالأمس وهذا لعله فتح لأول مرة وأنا أدرس هذه الفائدة، انظر قال فأصبح هشيما تذروه الرياح. فقلت سبحان الله، الميت إذا مات وقد كان في حياته يتزين بلباسه ومركبه ويتأنق، أيدي المكفنين له المغسلين نعم تنقله يمين وشمال من غير استدراك منها، لأن هذه النباتات مع اصفرارها وتحولها لهشيم صارت الرياح تنقلها كما شاءت كما شاء الله ولا. فكذلك الإنسان الذي زين بثيابه ولباسه ومنطقه في الدنيا وجاهه وشهادته، انظر يتوفى يصبح بأيدي المغسلين، كما تكون هذه يكون هذا الهشيم في يد الريح، لا قيمة دنيوية لهذه النباتات، كذلك لا قيمة دنيوية لبدل الميت عند أهل الدنيا. قل عندنا ميت اليوم بيحضر معنا الحفلة، تصور ترى الشيخ فلان، قل الميت مكان القبر لا تجيب لنا الليلة، قل الشيخ فلان يقول ولو يعني، طيب الملك فلان يقول ولو يعني، ما هذا يقبلوه، يقول جناس بتجينا الليلة في الوليمة، يقول والله تجيبها لنا بتخوفنا، احنا بنصرف المحتفلنا وهذا لا تجيبها وديه القبر. ولا هو ملك، هو ملك لكن صار ميت. وكذلك شهدنا الرسول من الدنيا في عدة أحاديث، القرآن كثير لكن ذكرت لكم آية حتى لا يطول بين المقام، النبي ذكر أحاديث تزيد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أو مثل الدنيا للآخرة، قال كما يلج أو يولج أحدكم إصبعه في اليم، ما الدنيا في الآخرة عفوا، حديث المستورد بن شداد من الترمذي أو غيره، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. أنا غرست إصبعي الآن في كأس، ليش خرجت؟ شفت هذا بالنسبة للكأس لا شيء، هذا القطرة شف هذا القطرة شايفينها، هذا الكأس، فكيف إذا كانت هذه القطرة بالنسبة للبحر؟ إذا تجري فيه السفن ذات مئات ألوف الأطنان وهي تبدو صغيرة في البحر كذا، هي هذه القطرة الدنيا والآخر ذاك البحر لا شيء. وقوله كما في صحيح مسلم والبخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها، موضع الصوت كان الرجل يستريح من أهل الرعاء من أهل الرعاية ويضع صوته على الرمال، إذا رفع الصوت ما تشوفون شيء يسير كذا مكان الصوت، هذا موضع الصوت. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني لا شيء لا شيء. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان هذا كلام من الرحمن بنفسه، زهدك في الدنيا سبحانه ليزكي قلبك من التعلق بها، فإن التعلق بها يفسد القلب، التعلق بها يجعلك تغتاب. ليش؟ لأن أهم شيء عند صاحب الدنيا أن يكون مرتاح، مو بهم شيء عنده الآخرة. يرتاح من غيبة يغتاب، إجاب الحاضرين اغتاب واحد يغتاب معهم، لأنه يقول أفقدهم، أفقد فلوسهم، أفقد جاههم، يغتاب معهم، بين عينه الدنيا مو الآخرة، فيصبح كل صرفاته من أجل الدنيا، فيصيب شر كبير بسبب ترك تزكية نفسه بتطليق الدنيا. قال الشافعي: إن الله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، يعني لما عرفوا أنها ليست لحين وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، أو كما قال. ومن وسائل تزكية النفس صحبة أهل الزهادة في الدنيا والإقبال على الآخرة. واضرب، قال، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فإذا عدمتهم فلم تعدم أخبارهم في الكتب، ما وجدت واحد فيهم، الوحدة خير من رفيق السوء، اتركهم كلهم. تقول حتى صالحين أجلس معهم في ضحك ولهي وغيبة وسخرية، اتركهم اتركهم. يقول أقعد معه أضحك أربعة عشر ساعة من 20 ساعة، معظم الوقت في ضحك معه ومزاح، قس قلبي كثرة كلامه، اتركه، طلق هذه الجلسة واجلس مع ناس هادئين يمزحون لكن بعرض، لا يكثر من المزاح، لأن من أكثر من شيء عرف به، وكثرة المزاح قس القلب، ومن المزاح ما هو مناهض للاحترام الواجب للمباح، واجب. كان أحمد ما يوجه مزاح لشخص من أهل العلم توقيرا له حتى لا يضحك عليه وتهتز صورته، يحتشمه حتى ما يوجه له مزاح أمام الناس، فإذا فتح باب المزاح للبعض سيله في عقله سكرة، يغتاب، يسخر، يفعل باسم سكرة المزاح. المسلم لا يقسي قلبه بيدخل بوابة المزاح فلا يخرج منها إلا بآثام وربما سخرية بالدين، يغلق الباب هذا وينتبه نفسه. ومن وسائل التزكية للقلب إصلاح البيئة إن صح التعبير. عندك بيئة في البيت، بيئة في العمل، بيئة المنزل تخرج منه المنكرات حتى يكون قعدت في البيت ساعات طويلة، خرج منه القناة الفضائية، الموسيقى، تبرج الخادمة، أخرج من بيتك هذا، أمواس الحلاقة، المهم اجعل بيتك مكان يشبه بيت الصحابة، ما في منكر. هذا من أعظم وسائل تزكية النفس، سكن الأماكن التي تخلو بالمعاصي، لأن التعرض للمعاصي يقسي القلب والنظر إليها يقسي القلب، غير صادق السوء البيوت. فتجعل من زوجتك التي عاشرك صالحة تأتي بها للدروس، تتقاعس يأتيها بها بعد الدرس، نأخذ عشاء بعد، المهم تأتي تسمع العلم. لن تصلح ولدك وهي ما تزكت، تزكيها، تأتي بأختك، تأتي بأمك للدروس يتزكون، لن ينتجوا مجتمعا مسلم طيب إلا وقد تزكت قلوبهن بالعلم. ما يسمعنا العلم يصرنا من أفسد النساء، غيبة، نميمة، تكلاما في الفساتين والتفاخر بها، بعيدين، ما تسمع العلم، ستتعبك في حياتك أنت لأن ما تسمع العلم. لابد تأتي بها، تسمعها العلم النافع، لتورث بعد ذلك العمل الصالح. ومن أسباب التزكية للقلب ذكر الموت وصفة جهنم وصفة الجنة، تذكر هذه الأشياء الثلاث، نهاية الدنيا بالموت. يقول النبي: أكثر من ذكر هذا من اللذات، إنه ما يذكر في كثير إلا قلله، ولا في أمل إلا قصره، موت، وأن كل إنسان ميت، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم من القيامة، فمزحزح عن النار وادخل الجنة، فاذكر النار وعجبا لها كيف نام هاربها، واذكر الجنة وعجب ممن نام وهو طالبها. قال بعض سلفنا: لو يعشعر الناس أو رأوا الجهنم لظلوا يصيحون ذعرا حتى انقطعت أصواتهم. ولصلوا حتى تكسرت ظهورهم من الصلاة حتى يجتنبوها، لكن ما يرونها. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال النبي: قد فضلت نار الدنيا نار الآخرة أن الدنيا بتسعة وستين جزء كلها مثل حرها، فما أشقى المقام فيها وما أصبرهم على النار. ويؤتى بالرجل من عام أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقول: ما مر بي خط خير قط ولا نعيم قط. ويؤتى بأبأس الأرض فقير لكن كان يجتنب الحرام، يصبر على مضض بقليل العيش من حلال ويترك أكل الحرام من الناس والحيل وغير ذلك، فحينئذ كان من أهل الجنة. فغمس البؤس هذا في الجنة غمسة واحدة، رأيت شقاء، هل مر بشدة؟ يقول لا. وأدنى أهل النار عذاب الرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من النار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. ومن أخيرا في التزكية، وهو أهم مطلب، الدعاء، تدعو الله أن يزكي قلبك. وكان النبي يفعل ذلك وهو أفضل الخلق ويخاف على قلبه ويقول: اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن أسباب تزكية القلب التعفف عما في أيدي الناس، من يتعفف يعفه الله، من يتصبر يصبره الله. تعلق ما في أيدي الناس تحاول تأخذ منهم هذا يمرض قلبك، ازهد ما في أيديهم، يحبك الله. والأسباب كثيرة، ذكرت أهمها في هذا المجلس حتى لن نطيل عليكم، نكتفي بهذا، فإن الكلام إذا طال نسخ بعضه بعض، وموضوع تزكية النفس مهم ويحتاج إلى نطيل الكلام، حتى لا تنسوا هذه الأسباب ولتعملوا بها حتى تلقوا الله بأحسن روح تكون في أرواح أهل الآخرة، الروحية التي تستحق أن تسكن الفردوس الأعلى من جنة رب البرية. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. كان الشيخ بن باز يحب هذا الدعاء لأنه يعلم أن صلاح البدن دون القلب لا يفيد، فكان يدعو فيقول الشيخ ويكثر من هذا كما سمعت: اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. نحن نقول: اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. والحمد لله رب العالمين. اقرأ كتاب